أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن حجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي قول، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلملا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يؤذه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، الثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم وتعظيمهم لعلو قدرهم في الشرع وما جعل الله لهم من المكانة الرفيعة بين المسلمين. فالعلماء جعل لهم شرعا رتبة رفيعة توجب إكرامهم وتوقيرهم. وذكر رحمه الله من دلائل الشرع ما يبين ذلك، ثم ذكر صنوفا من الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل كالتواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أن مما يناسب المقام التعريف بالواجب إزاء زلة العالم، فإن من وجوه إبداء الله كماله للخلق أن يقع كملهم في الزلة، فإذا وقع كامل الخلق في الزلة علم الخلق أن كل مخلوق فيه نقص وأن الكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى، فلا يرفعون أحدا من الخلق فوق مقامه. فإذا صدرت زلة من أحد من أهل العلم وجب على المرء أن يتحرى فيها هذه الأمور الستة، بأن يتثبت أولا في صدور الزلة منه فيتحقق أنها ثابتة عنه، ثم يتثبت في كونها خطأ، فإن من الناس من يعد شيئا من الأشياء خطأ وهو ليس كذلك، ووظيفة ذلك للعلماء الراسخين الذين يميزون زلات غيرهم. وأما أحد الناس وطلاب العلم فهؤلاء ليس لهم من الآلة ما يكون مستدعيا حكمهم على كون شيء من الأمور أنه زلة. قال: والثالث ترك اتباعه فيها، لا يتبع فيها، إذا تحقق أنها زلة ببيان عالم راسخ لا يتبع ذلك العالم الذي زل في زلته. والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي يطلب له عذر بأنه حمله عليه كذا وكذا فيطلب له عذر، لأن علماء المسلمين لا يقصدون الوقوع في الزلات التي تفسد دين الناس، لكن تقع منهم باعتبار كونهم بشرا. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن هذا أدعى لقبوله ورجوعه عن خطئه، بخلاف معاملته بالغلظة والفظاظة، فهذه ينشأ منها شر. فيحرص على الإنسان على أن يبذل له النصح بقدر ما يستطيع بلطف وسر، ولا يمنع أحد من بيان خطأ أحد جهرا ما دام الأمر كما ذكر ابن رجب رحمه الله جامعا إدراك الصواب وحسن الخطاب. فإذا بين خطأ غيره مع إصابته الجواب وحسن الخطاب فهذا لم يزل عليه الناس، قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فهذا أمر سائغ. لكن لا بد من الأمرين اللذين ذكرهما ابن رجب، بأن يكون مشتملا على الصواب في الجواب، وأن يكون مع حسن الأدب، لأن المعاملة بين أهل العلم ينبغي أن تكون على الوجه الأكمل في الشرع، فلا ينبغي أن يكون أهل العلم يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتعدى بعضهم على نيات بعض بلا بينة ولا برهان، بل يتحفظ المرء من ذلك ويبين خطأ المخطئ باعتبار ما ظهر له من الأدلة. قال: والسادس حفظ جنابه، يعني قدره ومقامه، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، يعني ما يؤذى الناس على تركه والإعراض عنه لأجل أنه أخطأ في هذه المسألة من مسائل. فالمرء قد يخطئ في مسألة وفي عشر وفي مئة كما قال ابن تيمية، ولا يخرج ذلك عن كونه عالم من علماء المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي قول، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلملا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيه على خطائه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، الثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم، أي إجلالهم وتعظيمهم لعلو قدرهم في الشرع وما جعل الله لهم من المكانة الرفيعة بين المسلمين، فالعلماء جعل لهم شرعا رتبة رفيعة توجب إكرامهم وتوقيرهم. وذكر رحمه الله من دلائل الشرع ما يبين ذلك، ثم ذكر صنوفا من الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل، كالتواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أن مما يناسب المقام التعريف بالواجب إزاء زلة العالم، فإن من وجوه إبداء الله كماله للخلق أن يقع كملهم في الزلة، فإذا وقع كامل الخلق في الزلة علم الخلق أن كل مخلوق فيه نقص، وأن الكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى، فلا يرفعون أحدا من الخلق فوق مقامه. فإذا صدرت زلة من أحد من أهل العلم وجب على المرء أن يتحرى فيها هذه الأمور الستة، بأن يتثبت أولا في صدور الزلة منه فيتحقق أنها ثابتة عنه، ثم يتثبت في كونها خطأ، فإن من الناس من يعد شيئا من الأشياء خطأ وهو ليس كذلك، ووظيفة ذلك للعلماء الراسخين الذين يميزون زلات غيرهم. وأما أحد الناس وطلاب العلم فهؤلاء ليس لهم من الآلة ما يكون مستدعيا حكمهم على كون شيء من الأمور أنه زلة. قال والثالث ترك اتباعه فيها، لا يتبع فيها، إذا تحقق أنها زلة ببيان عالم راسخ لا يتبع ذلك العالم الذي زل في زلته. والرابع التماس العذر له بتأويل سائر، أي يطلب له عذر بأنه حمله عليه كذا وكذا، فيطلب له عذر، لأن علماء المسلمين لا يقصدون الوقوع في الزلات التي تفسد دين الناس، لكن تقع منهم باعتبار كونهم بشرا. والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن هذا أدعى لقبوله ورجوعه عن خطئه، بخلاف معاملته بالغلظة والفظاظة، فهذه ينشأ منها شر. فيحرص الإنسان على أن يبذل له النصح بقدر ما يستطيع بلطف وسر، ولا يمنع أحد من بيان خطأ أحد جهرا ما دام الأمر كما ذكر ابن رجب رحمه الله جامعا إدراك الصواب وحسن الخطاب. فإذا بين خطأ غيره مع إصابته الجواب وحسن الخطاب فهذا لم يزل عليه الناس. قال الإمام أحمد لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فهذا أمر سائر، لكن لا بد من الأمرين اللذين ذكرهما ابن رجب، بأن يكون مشتملا على الصواب في الجواب وأن يكون مع حسن الأدب، لأن المعاملة بين أهل العلم ينبغي أن تكون على الوجه الأكمل في الشرع، فلا ينبغي أن يكون أهل العلم يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتعدى بعضهم على نيات بعض بلا بينة ولا برهان، بل يتحفظ المرء من ذلك ويبين خطأ المخطئ باعتبار ما ظهر له من الأدلة. قال والسادس حفظ جنابه، يعني قدره ومقامه، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، يعني ما يؤذى الناس على تركه والإعراض عنه لأجل أنه أخطأ في هذه المسألة من مسائل، فالمرء قد يخطي في مسألة وفي عشر وفي مئة كما قال ابن تيمية، ولا يخرج ذلك عن كونه عالم من علماء المسلمين. نعم.